نبدأ فقرة دين ودنيا وموضوعها قلوب تشتاق إلى الجنة. عنوان لقاءنا النهاردة في لقاءنا الأسبوعي دين ودنيا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري. وبالتأكيد كل البشر يشتاقون ويحلمون بالجنة، ولكن المهم أن نعرف جميعا الطريق إلى الجنة والأعمال اللي بتقربنا منها. أهلا وسهلا بحضرتك وسعداء جدا بهذا اللقاء. أهلا
بك دكتور عمر، ربنا يحفظك.
كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشوق الصحابة للجنة؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد لما الإنسان مجرد بس ما يذكر الجنة تلاقي الصدر انشرح، تلاقي البسمة اترسمت على وش الناس، لأن الجنة بالنسبة للناس هي يعني الحاجة اللي بتخلي الإنسان ينسى كل جراحه وكل متعبه وكل مشاكله. ولذلك كان النبي عليه السلام أولا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قبل ذلك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دي ميدان التنافس الحقيقي، إن على قدر ما بغر السن على قد ما بطلع هناك. حتى إن الإمام ابن قيم بيقول: إن أردت أن تكون في أعلى مرتبة من مراتب الجنة فلا بد أن تكون في الدنيا في أعلى مراتب حياتك في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي القرب من الله وفي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكثر من ذكر الجنة، وكان دايما ما يذكرش حاجة إلا ما يذكر جنبها الجنة، وكان مجالسه كلها لابد أن يطعمها بذكر الجنة. لأن النبي كما قلنا قبل ذلك عارف أن الإنسان بطبعه بيحب الأجر. أي إنسان في الدنيا مش ممكن يشتغل من غير أجر، سواء في أمور دنيا أو في أمور دين. يعني في الدين أنا بتمنى أن أخذ حسنات كتير، هواية المسلم جمع الحسنات على قد ما يقدر من أي مكان. النبي عليه السلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. مجرد البسمة ديت لو في مليون مشاهد قاعد قدامنا، لو في 10,000، لو في أي رقم، مجرد أنه هو يشوف بسمة حضرتك أو بسمتي، كل ده في ميزان حسناتنا، وكل ده بيخلينا نحصل كم من حسنات لا تخطر على قلب بشر ممكن يتوقف دخول الجنة يوم القيامة على حسنة واحدة. وذلك في الحديث اللي رواه مسلم ان سيدنا حنظلة بيوضح لنا وبيعكس لنا الجو الجميل اللي كان عايشينه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: لقيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، نافق حنظلة. شوف تخيل حضرتك لما صحابي جليل بالمنظر ده وبالخلق ده، سيدنا حنظلة ده مين؟ ده اللي النبي شافه صلى الله عليه وسلم وهو يغسل بماء من الجنة وطست من الجنة وحنوط من الجنة، رآه بين السماء والأرض. والحديث رواه الحاكم بإسناد الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شافه بين السماء والأرض والملائكة بتغسله بحنوط بعطر بماء من الجنة وبتعطره بحنوط يعني عطر من الجنة. فلقوه مبلول بعد الغزوة، فسألوا إيه اللي حصل، فراحوا سألوا زوجته عشان يعرفوا إيه السبب. فقالت هذا يعني السبب في الموضوع ان هو كانت ليلة البناء، ليلة الدخلة بتاعته. فهذا الشاب الصغير اللي اسمه حنظلة رضي الله عنه وارضاه اتى زوجته في الحلال فاصبح جنبا، فسمع منادي الجهاد رايحين لغزة احد، فلسه هيروح يغتسل، فلقى الوقت كبير جدا لانه بيجيب المايه من اخر مكان وبعدين يغتسل ممكن تاخده فيها ساعتين ثلاثة يفوت الجهاد. فخرج وهو جنب فغسلته الملائكة حتى يلقى الله عز وجل.
الله.
سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لذلك غسلته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. حاجة عجيبة جدا. سيدنا حنظلة بقى ده اللي ملائكة الرحمن غسلته بيتهم نفسه بالنفاق، بيقول له: أبا بكر، نافق حنظلة. فأبو بكر بيقول له: وما ذاك، إيه اللي خلقته كده؟ قالوا: نكون عند رسول الله. شوف الدكتور عمر بقى، شوف الشاهد. قالوا: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. الله، لو قعدت مع حضرتك دلوقتي وقعدت وصف لك الجنة والنار لحد ما وصل لك الصورة كأن حضرتك الآن شايف جنة وشايف نار قدام عينيك، ده يستغرق قد إيه؟ عشان أحكي لك التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي رأى الجنة عيانا ورأى النار عيانا في رحلة الإسراء والمعراج. فبيقول: فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضعات، رحنا البيت بقى، هم البيت بقى وأكل والشرب وهات وجيب وسوي والأولاد ومشاكلهم ومش عارف إيه. قال: فلما يعني بنخالط الدنيا ديت الحلاوة بتاعت الذكر بتاع الجنة والإيمان دي كلها بتقل شوية. فقال له أبو بكر: أهو أنك لا تجد ذلك؟ وفعلا الإيمانات عندك بتنزل شوية لما بتمشي من عند النبي عليه السلام. قال له: والله وإني لا أجد ذلك. على طول بقى في ساعتها يا بختيهم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال له: وما ذاك؟ حكي له القصة. فالنبي تبسم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال له: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعه يرتفع فيها الايمان بالعمل الصالح وساعه ينخفض فيها الايمان بالعمل الطالح. والمعنى الثاني ساعه تقعد تعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى وساعه تستمتع بالمباحات. لان صعب جدا ان انا اوصل للناس النهارده ان انا هقضيها 24 ساعه صلاه وذكر وعباده وزكاه وصيام و لا، لابد برضو ايه يعني ان القلوب لا تمل فروحوا عن انفسكم، لابد ان تروح عن تلك القلوب بالمباحات بالشيء المباح. ايه المنع من كده؟ ديننا دين جميل وديننا ما فيهوش اي مشاكل خالص وديننا دين بسيط ابسط مما نتخيل، ان في انسان ممكن يكلكع الدنيا كلها وفي انسان ممكن يخليها على البحر. انما الوسطيه وكذلك جعلناكم امه وسطا. الرجل يلاقي النبي عليه السلام يقول يا رسول الله ماذا تقول في صلاتك بابي انت وامي؟ الله، شوف دايما يقدموا خطابهم على النبي عليه السلام ايه، يعني نفديك بابائنا وامهاتنا. ماذا تقول في صلاتك؟ فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. فالنبي حب يبسط في المساله. احيانا يجي انسان بسيط واحد امي فبيقول يا شيخ محمود ما تعلمني كده شويه كده في العقيده. فاقول له انت تعتقد ايه؟ يعني ايد الله؟ فيقول لي والله طب قول لي طب اين الله؟ اقول له الله في السماء. بسطت له المساله. طب وكلمني شويه، فابسط له المسائل عشان يبقى ايه، يبقى الامور بسيطه. فالنبي قال له فماذا تقول انت؟ قال له أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. الله، فدايما كان ذكر الجنة دايما كان على لسان النبي عليه السلام حتى في أحلك المواقف لابد أن يذكر الجنة للإنسان جبل على حب الأكل.
نعم ما شاء الله. هل كل طاعة لابد أن يكون ثوابها الجنة يا شيخ محمود؟
الله، سؤال جميل جدا. بص يا دكتور عمرو، كان النبي عليه السلام يحل أعتى المشاكل بذكر الجنة. أحيانا الإنسان يقف قدام مشكلة، واحد ابنه عاق مش عارف يحل المشكلة ازاي، واحد مش عايز يطلب علم، واحد مش عايز يصلي، واحد مش عايز يصوم، واحد مش عايز يحج ومعاه فلوس. فكان النبي يحل كل المشاكل دي بذكر الجنة. تعال نشوف واحدة واحدة كده بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، واحد لسه ما أسلمش عايز أحببه في الإسلام، فالنبي بيقول له من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، ويقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا بحفزك هو عشان تقول كلمة لا إله إلا الله. جميل قوي. طيب أدي مشكلة بنحلها بأن احنا بنربط ما بين دخولك الإسلام وبين الجنة، وما يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. طيب حاجة تانية، نقول مثلا إيه، واحد بيقصر قوي في الوضوء، بيجي يتوضأ يعني أي كلام، بيرمي المية كده ويخبط كده ورجليه ما بي، فالنبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، فأحسن، أهم حاجة فأحسن، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله، أنا لما أسمع حديث زي ده بعد كده ما أحسنش الوضوء إزاي؟ ذكر الجنة أبواب الجنة الثمانية كمان، مش باب واحد، أبواب الجنة الثمانية تتفتح لي لما أحسن الوضوء. طيب واحد عنده زهد في الاذان يعني مش فرقه، ما هو المؤذن بيأذن والكلام ده كله. انا اذكر دكتور عمرو في بدايه التزامي من سنوات طويله كان اهم حاجه عندي، كنا ممكن نتقاتل حتى لدرجه ان النبي عليه السلام قال لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الاذان والصف الاول ثم لم يملكوا الا ان يستهموا لاستهموا. يعني ممكن تجيب كده جنيه فضه وتقول لصاحبك ايه، تقول له بص بقى انا عايز اذن، يقول لك وانا كمان عايز، اقول له طب خلاص نقترع، فتعمل القرعة كده بالفضية دي تقول له ها مالك ولا كتابة، يقول لك مثلا كذا، فلو طلعت انت كذبان يبقى انت اللي تأذن. شوف قديه لدرجة ايه ان احنا نقترع علشان نشوف مين اللي هيأذن فينا. فالنبي عليه السلام عشان يشجعنا على الأذان ليه أحاديث كثيرة جدا، حديث المؤذنون وأطول الناس أعناقا، المؤذن يشهد له كل رطب ويابس، المؤذن المحتسب يشهد له الجن والإنس حاجة. لكن الحديث بقى الذي ذكر فيه الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل صلاة في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. الله، ده في حديث عجب من ده كله كمان رغم ان ما فيهوش ذكر الجنة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المؤذن يكتب له اجر او المؤذن يكتب له مثل اجر من صلى معه. تخيل حضرتك يا دكتور عمرو لو بتأذن في الحرم وبيصلي في المسجد 5 مليون، فلو أذنت وصلى 5 مليون فلك أجر صلاة 5 مليون بأذان. الله، إيه الجمال ده؟ مين بعد كده يذهب في الأذان؟ لما تيجي عند الصلاة، طب في ناس بتقصر في الصلاة يا رسول الله، يوم يسكن لهم الجنة عشان برضو إيه يصلي. يقول لك من صلى البردين دخل الجنة، البردين هم العصر والفجر. الله، إذا كان اللي يصلي البردين يخش الجنة، أمال اللي يصلي صلاة الخمس، أمال اللي يصلي سنن الرواتب ال 12 ركعة اللي حوالين الصلاة، يوم يقول لك من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الله، طب وقيام الليل؟ شوف بقى قيام الليل، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تيجي عند الزكاة الصدقات والزكوات، يوم النبي يقول لك إيه؟ يقول لك من تصدق بزوجين أو من أنفق زوجين في سبيل الله، خد بالك بقى، يقول لك دعي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل كذا دعي. فأبو بكر الصديق همته عالية جدا، قال له يا رسول الله ما على من يدعى من سبيل، يعني أي باب يخش منه خلاص، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. الله، طيب والحج؟ احنا يعني بخلص لك كده في عجاله العنصر ده، الحج يوم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان في ناس ممكن يكون عندها مقدره انها تحج ورغم ذلك مكسر انه يحج، مش قادر يطلع، خايف من المناسك لحسن يتعب. يوم النبي يقول ايه؟ والحجه المبروره ليس لها ثواب عند الله الا الجنه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. طب في واحد بيكسر عن الصيام لدرجه ان واحد حكى لي حيله غريبه جدا، بيقول لي تخيل انا في رمضان عشان ما صومش، وانا عارف ان انا ليه رخصه لو سافرت ان انا ما صومش، اطلع كل يوم بالعربيه 150 كيلو رايح جاي عشان ما صومش. قلت له ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من ختم له بصيام يوم دخل الجنه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب والجهاد؟ واحد ممكن يعني يتكاسر عن الجهاد لو فرض الجهاد على المسلمين، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان في الجنه 100 درجه أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. واحد ممكن يكسل في طلب العلم، يقول لك شوف ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طب واحد عاقب والديه نعمل معه إيه؟ يوم النبي يقول له الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن، لأن النبي كان أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا. فكل المشاكل يا دكتور عمرو، كل المشاكل بلا استثناء حلها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة. لدرجة ان كان في صحابي اسمه عمير بن حمام جم في غزوة بدر، والحديث هو مسلم، فالصحابة كان اول لقاء مع المشركين، ومكانش لسه الصحابة ما فيش او ما فيه دخلوش ولا مرة جهاد قبل كده، فالنبي لهم قاعدين يعني او شايفهم كده ما فيش اقبال يعني، وخصوصا ان هم ما كانوش طالعين يحاربوا، ده كانوا طالعين يحصلوا على القافلة، فانقلب الامر الى جهاد. فقال لهم الذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فبرضو لسه يعني لسه الموضوع بسخنش معهم، فرح النبي قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير قاعد كده وقف كده جنب النبي سامو إيه وشاخد باله من النبي سامو يعني، يقول باخن باخن جنة عرضها السماوات والأرض. فراح النبي مقرب له كده قال له ما حملك على قولك باخن باخن؟ قال له لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو الله على حسن الظن بالله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلي. قال له أنت من أهلها. يا سلام، فطلع تمرتين ثلاثة، كلت تمرية أو اثنين، وبعدين قال لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات يا لسه هستنى إنها لحياة طويلة. فرمى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عشان كده دكتور عمرو كان النبي يربط دايما كل طاعة بالجنة ويحل كل مشاكل البشر بذكر الجنة.
الله، لكن هل الجنة قريبة أم بعيدة يا شيخ محمد؟
الله، صدق يا دكتور عمرو قلت لحضرتك إنك لو بصيت تحت كده أعزك الله وشفت رباط الحذاء، شفت المسافة اللي بينك وبينه قد إيه؟ لا تتعدى متر ونص، الجنة أقرب منه. ده مش أنا اللي بقول كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة قوي والسعادة قريبة قوي، وكل حاجة ما دمت بتبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى صدقني زي ما بيقولوا كده كل ما هو آت فهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. شوف قد إيه يعني سبحان الملك، أصلي العمر كده كده يعني، أنا من يوم ما اتولدت وأنا بستقبل طريقي في لقاء الله سبحانه وتعالى. خلاص الدنيا أنا بتركها وماشي. خير حضرتك، أنا طالع من القاهرة الإسكندرية، مشيت من القاهرة دي 10 كيلو وبقى على إسكندرية 190 كيلو، أنا بقرب لإسكندرية كل شوية، بقرب وبترك القاهرة. فلو افترضنا أن أنا بترك نزلت الدنيا، فأنا كل يوم بيعدي أنا أقرب إلى الآخرة وبترك الدنيا، فكل ما هو آت فهو قريب، ولذلك الجنة قريبة قوي. ولما تستشعر سبحانك يا ربي، لما تستشعر أن الجنة دي مش لازم تكون جنة الآخرة بس، لا ده في جنات في الدنيا. في الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله، شوف بقى فهم الناس لما الناس دي تكون فهمة، فهم مراد ربنا سبحانه وتعالى وفهم مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن تيمية بيقول لك إن في الدنيا جنة، خذوا بالكم، سنين طعمين مركزين على الفردوس الأعلى ودار السلام والوسيلة ومش عارف إيه، لا 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 خذوا بالكم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا له إيه ده، في الدنيا في جنة لو ما دخلناش مش هخش؟ قالوا والله ما حد يخشها. قالوا إيه؟ قال لهم إنها جنة الإيمان. الله، عشان كده لما الإمام ابن تيمية وشوا به إلى السلطان وحب إن هو يعني قالوا له ده بيعمل حملة كده أو مؤامرة لقلب نظام الحكم عايز يبقى هو السلطان، فالسلطان دعاه قال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، فقال له ملكك؟ شوف بقى بسمة الإمام، قال له ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك، بل ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة، والله إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فالملك ما عجبوش كلام فشاور كده، راحوا رمينه في السجن. فقال لهم ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله هي دي الجنة يا جماعة، والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. قسما بالله العظيم، الإنسان لما بتكون جنته جوه صدره عمر ما في حد في الدنيا في الكون ده كله يقدر ينزع الجنة والحلاوة دي من قلبه. والإنسان لما تكون جنته براه سهل جدا أن حد ياخدها مني، جنتي في عربيتي لو اتسرقت أنا ضعت، جنتي في زوجتي لو ماتت أنا انتهيت، جنتي في العمارة والفيلا بتاعتي لو اتهدت أنا خلاص رحت. إنما جنتي في القرآن والسنة اللي ربنا حفظهم في صدري، جنتي في رضائي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، جنتي في حب ربنا، جنتي في توكلي، في ثقتي بالله، في حسن ظني بالله، في حب للنبي صلى الله عليه وسلم، هي دي جنتي. قال لهم أنا روحته في أي مكان فهي معي. فجم بيقفلوا السجن، فقال لهم ماذا يصنع في أعدائي؟ والله أنا جنتي وبصني في صدري. ثم قال لهم لو قتلتموني فقتلي شهادة، وإن سجنتموني فسجني خلوة بيني وبين ربي، وإن أخرجتموني طردتوني من البلد فإخراجي سياحة، أسيح في الأرض. وجلس في المصف في السجن يقرأ القرآن 89 مرة، قول 89 مرة، إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل، شوفوا بليه أنا جنتي وبستاني في صدري، فكانت الجواب إيه في النهاية؟ فقرأ إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. يبقى إذن الجنة قريبة قوي. الجنة يا جماعة ان احنا نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. الجنة ان انت تقوم تصلي ركعتين وتستشعر سبحان الله. النبي قال كده من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، شو قد ايه؟ لا يشغل بنفسه بأي شيء من امور الدنيا، ثم صلى ركعتين اللي يحصل وجبت له الجنة بركعتين. يا دكتور عمرو بركعتين، في واحد بيقول لاخ صديق ليه بيقول له انتوا بتعملوا ايه عشان تبقوا مبسوطين كده؟ ده انا بصرف ملايين ومش عارف الاقي السعادة. قال له السعادة اللي بتدور عليها بملايينك بنلاقيها في ركعتين قيام ليل. أجمل حاجة كما قال أبو سليمان الداراني إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. الله، الإمام إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم يا دكتور عمرو اللي الناس ما تعرفوش، ده كان ابن ملك من الملوك، ابن رجل يمتلك ثروات لا تقصر على قلب بشر، ترك كل هذا وعاش حياة الزهد لدرجة ان احيانا يجوع يوم وياكل يوم يلاقي لقمة ناشفة كده بشوية دقم. ومش مطلوب مننا طبعا ان احنا نعيش بالمنظر ده، استمتع واشكر ربنا واحمد ربنا ونعمل ماله الصالح، احنا رجل صالح، بس انا بذكر مثال. ومع ذلك كان يقول ايه؟ والله لو يعلم الملوك، لانه عاش عيشة الملوك، لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ركعتين قيام ليل، بوسة على ايد امك وابوك. الله، انا كنت الاقي الجنة بقى في ان انا اقبل ايد امي. والله العظيم اقسم بالله لو قلت لي في الوقت دوت انا جايب لك هدية احدث عربية مرسيدس أقسم بالله لا أجد في قلبي حلاوة مثل ما أجدها وأنا ببوس إيد أمي وتقول لي ربنا يبارك لك يا حبيبي. طبعا جنة جنة دكتور عمرو، جنة في أن أنت تطبطب على رأس طفل يتيم فتاخد بكل شعرية حسنة، جنة في أن أنت تحسن إلى الفقراء المساكين اللي مطحنين في الزمن ده، جنة أن أنت تحس أن أنت بتعمل حاجة تخدم بها دينك وبلدك، بلدك حبيبتك. عشان كده بقول لك أن الجنة فعلا قريبة.
طب إذا سألتك عن نماذج المشتاقين للجنة يا شيخ محمود.
الله، ده جيت على الجرح بقى. يعني النماذج يا دكتور عمرو ما تنتهيش. احنا ذكرنا نموذج من المشتاقين اللي هو عمير بن حمام. كان في واحد اسمه سعد ابن خيثمة بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، ندبهم يعني لم يوجب عليهم الخروج في غزوة بدر. فخيثمة بن الحارث كان ليه ابن اسمه سعد، وكان عنده حوالي 9 بنات وزوجته. هذا خيثمة بن الحارث ده كان عنده ولد واحد وتسع بنات وزوجته. فأول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يندب الناس للجهاد فقال له يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، عندك 9 بنات أخواتك ووالدتك، فاجلس معهن فإني أريد أن أجاهد في سبيل الله. فرح سعد قال له والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها، لو قلت لي تنازل عن الدنيا أقسم بالله أكتب لك ورقة تنازل عن الدنيا كلها، لكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل فقاتل فقتل، فقوم الصحابة يهنئوا خيثمة بن الحارث باستشهاد ولدهم، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته الليلة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. شوف قد إيه يفضل الشوق في قلب خيثمة بن الحارث اللي ابنه استشهد في غزوة بدر، لحد ما يقول يا رب يا رب أشهدني مشهد آخر، يا رب نفسي أشوف غزوة تانية، أنا مشتاق للجنة اللي ابني شافها. وإذا به يستشهد في غزوة أحد اللي بعد بدر عشان ربنا يجمعه بابنه في الجنة. شوف قد إيه الشوق، مشهد عجيب جدا. واحد ربنا ما فرضش عليه أصلا جهاد. عارف يا دكتور عمرو ممكن الواحد يقول إيه؟ لما ربنا بيعذرني ان انا ما اصليش الصلاه في مسجد في جماعه لما اكون مريض، فما بصدق بقى، اول ما يجي شويه صداع ربنا غفور رحيم بقى واديني يسر وكده، وارقد فيها اسبوع مفيش مشكله، شويه انفلونزا اقعد لي فيها شهر واديني يسر وخد بال حضرتك، ولو اتحركت ممكن يحصل لي حاجه وكده. هم كانوا فيهم حاجه غريبه قوي، رجل اعرج شديد العرج، مش عرجه بسيطه يعني، شلل شديد جدا في رجليه، كان اسمه عمرو بن الجموح. الرجل ده اسلم امتى دكتور عمرو؟ اسلم بعد سن 60، عشان ما حدش يأس من رحمه ربنا. ما جيش واحد يقول هو بعد ما الشباب دخلوه كتاب، لا ده بعد ما الشباب دخلوه كتاب مش مشكله، ممكن يبقى احسن من 100 واحد. نعلم علماء من علماء المسلمين التزم بعد سن 60 وعلى سن 70 بقى عالم من علماء المسلمين، مفيش مشكله خالص. سبحان الملك، فالرجل اسلم بعد سن 60، سن 63 ولاده الأربعة بيجاهدوا في سبيل الله، ومنهم ولد كان من الاثنين اللي اشتركوا في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن جموح، وكان معاه معوذ بن عفراء، والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف لما الاثنين دخلوا فقتلوا أبا جهل. فبيقولوا له يا أبتاه احنا بنجاهد واحنا في ميزان حسناتك، محتاج تجاهد ليه؟ قال لهم محتاج أخش الجنة، محتاج أنال الشهادة. فرفضوا، فراح اشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وإني أرجو الشهادة في سبيل الله. فالنبي ابتسم قال له أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك الجهاد، يعني ليس على الأعرج حرج. فقال لهم وأما أنتم فدعوه سيبوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فسبوه فدخل، قبل ما يخش يجاهد راح واخد النبي على جنب كده قال له يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ أنا متخيل أنه مجرد أنه أعرج شعور يخش الجنة بالمنظر ده. قال له أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فدخل فقاتل فقتل، فرآه النبي بعد الغزوة فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة، رجليك رجعت صحيحة سليمة ودخلت الجنة كمان زي ما تمنيت. شوف شوقه للجنة لدرجة إيه. أذكر مثال برضو جميل قوي أنا بتأثر جدا به، واحد اسمه أنس بن النضر. مين أنس بن النضر؟ طبعا كلنا عارفين أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يبقى أنس بن النضر ده عمه أخو أبوه. فأنس بن النضر في غزوة بدر كان مريض، مش مرض بقى بسيط، مش شوية أنفلونزا شوية صداع، لا مرض شديد جدا أقعده على الفراش مش قادر يقوم حتى، فحزن وقعد يبكي، وربنا رأى منه صدقا غريبا، فبيقول يا رب أقعدني المرض، فلئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. لو ربنا خلاني أشوف غزوة تانية ربنا يشوف الصدق من قلبي أنا هعمل إيه. جاءت غزوة أحد، فكان الحمد لله خف بقى، كان بعد سنة، فدخل فقاتل فقتل، فمحدش عرفه ومحدش شافه، قعدوا دوروا في القتل، أخته بتدور، قرايبه بيدوروا، مش عارفين خالص، مش لقينه. فأخته وهي بتدور بين القتلى لقيت علامة معينة كانت في صباعه، جرح معين كان في صباعه، فقالت لهم ده أخويا أنس بن النضر بالعلامة دي. طب ليه ما عرفتش بالعلامة دي؟ هو وشه كان فين واسمه كان فين؟ قال لك كان واخد حوالي 89 ضربة، لأنه قالوا بضعا وثمانين ضربة، أقصاها 89، 89 ضربة ما بين ضربة بسيف، طعنة برمح، رمية بسهم. هل تتخيل حضرتك الجسم ده يتحمل 89 ضربة سيف ورمح وده معناه ايه؟ ده معناه ان هو لو خد 89 ضربة ده معناه ان هو كان واخد 88 ضربة ولسه بيقاتل لحد ما خد 89 وكانت في وضع قتل يعني واتقتل. فنزل جبريل يحتفل بأنس بن النضر. بس قبل ما أقول بيحتفل، في رواية تانية بتقول إيه، والحديث في البخاري ومسلم، الرواية التانية بتقول إن هو لما حصل الهزيمة اللي حصلت في غزة أحد، فالصحابة جريوا وسابوا النبي عليه السلام، واجتمع حواليه فقط 9 فقط اللي هم إيه، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيدة، له 7 من الأنصار. فأنس بن النضر راح معدي فلقيه سعد بن معاذ، فقال له يا سعد واهن لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. إيه الكلام ده؟ الناس بتجري برة، عايز حضرتك تتخيل معايا المشهد، الناس بتجري برة فرارا من الحملة اللي حصلت من خالد بن الوليد واللي بعامل المشركين، فالكل بيجري برة ما عدا واحد بس بيجري جوه، ده مين؟ أنس بن النضر. طب بيجري جوه ليه؟ شم ريحة الجنة، والريحة عمالة تنتقل من مكان لمكان لحد ما استقرت عند سفح أحد، فهو بيجري ورا ريحة الجنة، بيقول له يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم لقي عددا من الصحابة وجالسين وحطين السيوف على جنب، قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا له قتل رسول الله، لأن طلعت إشاعة أن النبي قتل. قال لهم سبحان الله، فإن كان النبي قد قتل فما تصنعوا بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم أخذ السيف وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد وعاد، قال له والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فدخل فقاتل فقتل. فنزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه والباب ما تقفلش، الله الله على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الباب ما تقفلش، فمنهم من قضى نحبه أنس بن النضر والصحابة، ومنهم من ينتظر انتم وما بدلوا تبديلا. شوف المشهد الجميل، المشهد العجيب، من ضمن المشاهد العجيبة برضو الأمثلة اللي بتحرك في النفوس حب الجنة والشوق إلى الجنة. والإمام ابن القيم ليه كلمة حلوة قوي، بيقول إذا أراد الله بالعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. إن أنا في كل تصرفاتي وفي كل حياتي أنا لا أنسى ربي سبحانه وتعالى. زيك حتى الإمام المقيم لما قسم أنواع الذكر قسمها لست أنواع، من أعلى أنواع الذكر قال أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. فكان في واحد اسمه عكاشة بن محصن، حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عرضت علي الأمم، ورد في رواية الترمذي أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، بيقول فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، الرهط أو الرهيط واحد من 3 إلى 9، يعني نبي أرسل في أمة فلم يؤمن معه إلا 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، عشان ما حدش من الدعاء يزعل. بتروح في مسجد بتدي درس، في غيرك بيجيله بالثلاثين واربعين ألف، أنت ما بيجيلكش غير 5، ممكن ربنا ينفع بيك أنت أكتر منه، ممكن الثلاثين ألف دولة يسمعوا موعظه وينصرفوا ولا يتذكروا شيء، وممكن أنت بيجيلك 5 ينتفعوا فيلتزموا ويذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه معه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقالوا لي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 إن شاء الله في مرة كده نرشحهم بقى 70,000 دول ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأول ما النبي قال الكلمة دي فعكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. شوف 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 الصفق والهمة العالية الجميلة، فرصة ما تتفوتش، ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. فواحد بعدها بثلاث ثواني قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال له سبقك بها عكاش. سبحان الملك، مجرد أنه واحد لم يتكاسل عن أداء صلاة، لم يتكاسل عن دعاء، لم يتكاسل عن طاعة لله سبحانه وتعالى، فكان له السبق والتاني تأخر. ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل. لا يستوى منكم من، سبحان الملك، الإنسان اللي أنفق قبل الفتح لا يستوى مع من أنفق بعد الفتح. الإنسان اللي بيخدم من دين الله سبحانه وتعالى أيام الصحابة وأيام الجهاد وأيام البذل والتضحية مش هيكون زي اللي بيبذل في زمن المكيفات والعربيات والدنيا المرحرحة اللي احنا عايشين فيها. فالمهم، فكان من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أختم بمثالين كده جمال ولا طولت في الأمثلة؟
لا، أنا كنت عايز أعرف من ده الذين تشتاق الجنة إليه.
الله، شيء جميل جدا جدا وشيء طبيعي. ما فيش مسلم في الدنيا ولا مسلمة على فكرة، ودايما بقول مش لازم يكون اللي بيشتاق للجنة هو الإنسان الطائع بس، أي إنسان بيشتاق للجنة. لو سألنا واحد، أنا آسف في اللفظ، خارج من خمارة وقلت له بتحب النبي، هيقولك طبعا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت له نفسك في الجنة هيقولك طبعا نفسي في الجنة. أي حد نفسه في الجنة، بس المهم مين بيسلك طريق الجنة، هي دي المسألة المهمة. اللي البشر كله بيشتاق إلى الجنة، لكن الجنة مشتاق لمين؟ النبي قال في حديثين من أغرب ما قرأت في عمري. حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية تانية اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. لما نجمع بين الحديثين نلاقي الجنة مشتاق لكام؟ لأربعة، علي وعمار وبلال
وسلمان.
الأربعة دولة الجنة مشتاق لهم. عايز أقول مثالين ثلاثة بسرعة كده،
علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر،
علي
وبلال بن رباح،
وبلال وسلمان،
سلمان الفارسي.
نعم، الأربعة دولة الجنة مشتاق لهم بأحاديث صحيحة صريحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه أبو الدحداح. في يوم من الأيام يا دكتور عمرو كان في يتيم، ودايما بيقول نرحم اليتامى يا جماعة. كان في يتيم وكان ليه بستان، أبوه لما مات ترك البستان، وكان في البستان ده بجواره بستان رجل من الأنصار. فاليتيم حب يبني جدار عشان البستان ده ما يختلطش مع البستان ده، فجاي يبني الجدار فلقى فيه نخلة ما بين الطريق، يعني هتقطع الطريق بتاعت الأنصاري. فقال له ممكن تعطيني النخلة دي أبني الجدار حواليها وأدخلها في أرضي؟ قال له لا. قال له طيب ممكن تبيعها لي علشان أبني الجدار حواليها وأدخلها أرضي لأنها هتعمل لي مشكلة في الجدار؟ فقال له لا. قال له إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأنصاري لم يقصد أبدا إنه يعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا مستحيل، لكنه زعل لما لقى الغلام الصغير اليتيم ده. قال له أشكيك للنبي عليه السلام. فرح الغلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاي وغضبان جدا. وشوفوا النبي اللي شايل هموم الأمة دي كلها، فاضل ان يجي مع غلام يتيم عشان يشوف مشكلته بالمؤمن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فجاء قال للأنصاري، قال له اعطيه النخلة، قال له لا يا رسول الله. قال له بيعه النخلة، قال له لا يا رسول الله. قال طب هنديله حاجة هي مش من عندي انما جاءت بوحي الآن. قال له اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال له لا يا رسول الله. فيها في لحظة غضب، هو لا يقصد ان يعصي امر النبي عليه السلام. مين اللي وقف بقى؟ ابو الدحداح. لا، فرصة العمر لا يترك فرصة ابدا الا لما لازم يغتنمها. فقال له يا رسول الله، الا ان اشتريت النخلة واعطيتها لليتيم الي بها نخلة في الجنة؟ قال اجل. فراح ابو الدحداح راح مكلم الرجل الانصاري على جنب كده، قال له تعرف بستان ابي الدحداح؟ قال له طبعا، مين في المدينة ما يعرفش بستان ابي الدحداح؟ ده اجمل بستان واجمل تمر في المدينة بيطلع البستان ده، فيه 600 نخلة وبئر وبيت، يعني كفاية انتاجية، ومتصور كمان سور جاهز، حاجة يعني زي الفل. قال له هو لك بكل ما فيه وما حوله، بس تديني النخلة دي. قال له هي لك. فرح ابو الدحداح للنبي عليه السلام، حب يعني يسمع البشرة مرة تانية، مش اتأكد من كلام النبي يعني خلاص مؤكد. قال له يا رسول الله ألئن أخذت النخلة وأعطيتها اليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك يا رسول الله أني اشتريت النخلة وجعلتها لليتيم ابتغاء مرضات الله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداحة في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداحة في الجنة. رايح بقى عشان يسلم الأنصاري البستان، فوصل عند البستان فسمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان بتأكل ولادها تمر، فراح مناديها من ورا السور قال لها يا أم الدحداح. فقالت له أجل يا أبا الدحداح. قال أخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله. ما قالتلوش بقى يا فرحتي بك يعني راح تعملي البستان ده، هو ده الحاجة الوحيدة اللي حلتنا. قالت له ربح البيع يا أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. فوهي خارجة طفل صغير عمره لا يتجاوز 5 سنين خد تمراية وحطها في بقه بياكلها، فراحت حط ايديها في بق طفلها وخدت التمراية ورميها في الأرض. قالت له سامحني يا بنية فقد بعناها لله. الله، أذكر مثال بسيط عجيب قوي. عمر بن عبد العزيز طبعا كلنا عارفينه، خليفة الراشد اللي بيضرب بين المثل في العدل والرحمة، كان هو والي على المدينة المنورة، وكان عنده وزير مخلص اسمه رجاء بن حيوة أو رجاء بن حيوة. فقال له يا رجاء روح اشتري لي ثوب جديد عشان نلبسه. فراح اشترى له ثوب ب500 درهم. جه قال له ايه رأيك في الثوب؟ قال له جميل بس رخيص، ما قدرت تجيب لي حاجة كده ب5000 ولا 10000، جيب لي حاجة ب500 درهم. فقال له بس مش جميل. قال له اه خلاص بقى. خد الثوب ولبسه. تمر الأيام ويترقى عمر بن عبد العزيز فيصبح أمير المؤمنين يحكم 26 دولة. فبعت رجاء يشتري له ثوب تاني، فاشترى له ثوب ب5 دراهم. ورجع قال له ثوب جميل جبته بكام؟ قال له ب5 دراهم. قال له ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء قال له يا أمير المؤمنين ما شأنك؟ ده أنا جبت لك ب500 قلت لي رخيص، أجيبه لك ب5 تقول لي غالي؟ قال له أخبرك يا رجاء. قال له يا رجاء إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوق، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون والا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة طاقت نفسي أن أكون أميرا للمؤمنين، فلما أصبحت أميرا للمؤمنين خلاص ده آخر حاجة بقى طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين فأنا أعمل لها يا رجاء. الله، حاجة عجيبة قوي قوي. لو في وقت، أنا ما أعرفش الوقت فات ولا لسه في وقت، كان في عندي قصة حلوة قوي.
فتك.
قصة عجيبة قوي.
نختم بيها تفضل.
نختم بيها. القصة هتاخد 5 دقايق بالظبط. كان مهم قوي قوي. كان لما الاستعمار دخل بلاد الشام واحتلوا بلاد الشام، الروم يعني. فجيه أبو قدامة الشامي، وده غير أبو قدامة المقدسي. طلع فوق المنبر في المسجد عشان يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. فأهم يحفزهم على الجهاد في سبيل الله وأجر الجهاد وأجر المرابطة وأجر أن يخلف الغازي في أهله وأجر وأجر، فشجع الناس. فلما نزل من على المنبر أبدى الناس رغبتهم في الجهاد في سبيل الله، وهو خارج من المسجد نادت عليه امرأة قالت يا أبا قدامة سألتك بالله أن تقف، فوقف. فقالت سمعتك وأنت تتكلم عن الجهاد في سبيل الله فطاقت نفسي أن أساهم في الجهاد في سبيل الله، فما وجدت شيئا إلا ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. طبعا العمل اللي عملته ده كان لا يجوز، لكن هي بفرحتها كده بالجهاد عملت العمل ده. فقال سبحان الله، امرأة تضحي بضفيرتي شعرها ليكون لجاما في سبيل الله، والله إنها لبشريات النصر. قال فلما انصرفنا للجهاد في اليوم التالي، جهز الجيش وخارج بقى للجهاد في سبيل الله، قال اعترض طريق الصبي لا يتجاوز من العمر 12 سنة، فقال له يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني للجهاد في سبيل الله. قال سبحان الله، أنت صغير تطأك الخيل ولا تستطيع أن تحمل السيف للتجاهد. قال سألتك بالله، فلقد احتسبت أمي، احتسبت أبي وعمي وأخي في العام الماضي للجهاد في سبيل الله، ماتوا جميعا شهداء، واليوم احتسبتني وليس عندها إلا أنا وأختي، فاحتسبتني للجهاد في سبيل الله فلا ترد هدية أمي. فقال له لن أرد الهدية ولكن بشرط. قال له ما هو؟ قال له إن رزقك الله الشهادة أن تشفع لي عند ربي حتى أدخل الجنة. قال والله لك العهد عندي يا أبا قدامة أن أشفع لك عند ربي جل وعلا. بيقول فسرنا في طريقنا إلى الجهاد، قعدوا كم يوم في الطريق، فبيقول فكان الغلام يخدمنا ما من شيء إلا ويقدمه لنا، الأكل بيحضرهن، الصفرة بيحطهن، المية بيعدهن، بيسخن لنا الأكل والشرب. حد ما جينا في مرة من المرات طلبنا منه يجهز لنا العشاء، فأول ما راح يجهز العشاء حط الأكل على النار ونام ونسي نفسه، فأبو قدامة راح عشان قلق عليه اتأخر فلقاه نايم، وبعدين هو نايم فلقاه مبتسم، وابتسم أكتر وابتسم أكتر، وبعدين ضحك وبعدين صحي. فقال له يا غلام ما شأنك؟ حطت الأكل على النار وسايب النار، ممكن يحصل لك مشكلة وممكن تموت، وبعدين شفتك بتبتسم وابتسمت وعند حكت وعند صحيت، ايه اللي حصل؟ قال له هذا امر بيني وبين ربي. قال له سالتك بالله ان تخبرني. قال له يا ابا قدامه امي قد احتسبت ابي وعمي واخي في العام الماضي، واحتسبتني في هذا العام في سبيل الله جل وعلا، فنمت فرايت كان القيامه قد قامت وقد امر الحق جل وعلا بي ان ادخل الجنه، فلما دخلت الجنه رايت الحور العين ورايت الانهار والاشجار، ثم سمعت الحور العين وهن يقولن هذا زوج المرضيه، فقلت لهن وما المرضية؟ قالوا زوجتك في الجنة، إنها الآن في قصرها تنتظرك الآن. قال فطرقت القصر ودخلت فرأيت حوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن عقلي من شدة جمالها، ولولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فمما لما مددت يدي إليه قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد الظهر في جنة الرب الغفور سبحانه وتعالى. قال فهذا الذي حملني على أن أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك. قال إنها لبشرى خير. قال في اليوم التالي جاء الجهاد في سبيل الله ووقفنا أمام الروم. قال يا أبا قدامة سألتك بالله 3 أسهم أجاهد بها في سبيل الله، قال تضيع منك؟ قال لن أضيعها. فأخذ 3 أسهم ثم ضرب سهما فقتل روميا، قال السلام عليك يا أبا قدامة، ثم ضرب السهم الثاني فقتل روميا، السهم الثالث قتل روميا، فانتبه له الروم فضربوه بسهم في مقتل فمات الغلام وسقط من على فرسه، وقبل أن تصعد روحه إلى بارئها جل وعلا رآه أبو قدامة فنزل من على فرسه وقال يا غلام لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية، اشفع لي عند رب جل وعلا. قال والله لن أنساها يا أبا قدامة، والله لن أنساها يا أبا قدامة، والله يا أبا قدامة إني لأرى الجنة الآن وإني لأرى المرضية في قصرها تنتظرني الآن يا أبا قدامة. يا أبا قدامة سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المخضب بدم الشهادة وأن تعطيه هدية لأمي وأخبرها أن الله قد تقبل منها الهدية، فقل لها قد قبل المهر وزفت العروس يا أمي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال له يا غلام من هي أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. قال فلما انصرفت من الجهاد وانتهت المعركة عدت لأبحث عن أم هذا الفتى في قريتها، فلما رأيتها قالت لي يا أبا قدامة جئت مبشرا أم معزيا؟ فقلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا فهذا العزاء، وإن جئت لتخبرني أن ابني قد مات مقبلا فتلك البشارة. قلت والله إنها البشارة. قال فلما سمعت أخت أن أخاها قد مات سقطت الفتاة ميتة، فقامت الأم وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم، وإني لأحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلوب دكتور عمرو كانت الجنة دي قدام عينيها، كانتش عايز حاجة من الدنيا إلا الجنة، كان عارفة ان الدنيا معدية بحلوها ومرها، بفقرها وغناها، بمرضها وصحتها، بأحداثها وألمها، بحرمانها وعطائها، بكل حاجة في الدنيا. الجنة او الدنيا معدية راكبين قطر ومعدي ولحظات ومشيه، ليه نظلم بعض؟ ليه نزعل بعض؟ ليه نشمت في بعض؟ ليه نضحك على بعض؟ ليه نكره بعض؟ ليه ما نتصفاش مع بعض؟ وليه ما نتصالحش مع بعض؟ يا شعب مصر اللي بتقرب لربنا بحبكم حطوا ايديكم في ايدين بعض، انسوا بقى كلمة طيار اسلامي وعلماني وليبرالي، كلكم مسلمين ومصريين، حبوا بعض. الدنيا معدية قسما بالله، وانا اسف على الاطالة، الدنيا معدية ولحظات وكلنا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كل ما هو آت فهو قريب. أنا ممكن أموت بعد ساعة أو بعد لحظة. أنا أذكر كنت بدي درس في مسجد، كنت بتكلم عن حسن الخاتمة والجنة، وبعد ما خلصنا الدرس لقينا واحد قاعد وسطنا مات في الدرس، مات أثناء الدرس، ختم له بحضور درس. الجنة فيش أجمل من الجنة، ربنا يحفظك ويستركوا ويبارك في مصر ويحفظ أهل مصر ويقلب من قلوبنا يا رب العالمين. بلدنا مش عايزين نشمت حد فينا، بلدنا عايزين نقوم بيها، بلدنا عايزين نرتقي بيها، بلدنا مش عايزينها تضيع. الجنة جميلة قوي يا دكتور عمرو، وعايزين نشوق الناس أكتر وأكتر للجنة
إن شاء الله. فلتدعوا النوع من خلفك مولانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يم كتابنا. يا رب يا رب ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، يا رب اجعلني وإياكم من أهل الجنة، يا رب اجمعني بكم في أهل الجنة، يا رب يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب في هذه الليلة المباركة، يا رب ألف بين قلوب المسلمين، احفظ مصرنا يا رب من كل سوء، احفظ مصرنا يا رب من كل سوء، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يا رب ألف بين قلوبنا يا رب، يا رب احسن ختمنا يا رب، يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا رب أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك. يا رب يا رب أسألك باسمك الأعظم أن تجمعني وإياكم وإياكم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن تتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
نفع الله بك مولانا.
الله يحفظك، ربنا يحفظك ويستر ويبارك فيك يا دكتور.
أشكركم جدا، صباح الخير.